هذا يقول له أخ في أول المتوسط الصف الأول المتوسط ولا يحافظ على الصلاة، فما تنصحني تجاهه؟ هذا الأخ تبذل له النصيحة بالرفق واللين، وإن كان والده موجود إن رأى أن الضرب أنفع له لأنه تجاوز العاشرة وجاء الأمر به فليضربه، لأن الأمر أمر إرشاد غير مكلف، ومع ذلك يؤثر على الصلاة ويؤمر بها ويؤكد عليه. كان ولي أمر غير موجود وله أخ يخشى عليه إن ضغط عليه أن ينفر، فليعامله بالحسنى ويحسن إليه ويرفق به ويتابع نصحه وتوجيهه وإرشاده، وهذه الطريقة مجربة تجدي في تربية الشباب لا سيما المراهقين. وعلى كل حال لا ييأس، عليه أن يتابع، أما إذا بلغ التكليف ولا يصلي مثل هذا لا يجالس ولا يساكن. يقول يوجد اختلاف بين أهل اللغة وكتب الفقه في معنى الدائن والمدين، فكتب اللغة تقول الدائن من عليه دين، والمدين ما له دين. على كل حال الدائن هو صاحب الدين، والمدين اسم مفعول يعني مديون، أصل مدين مديون اسم مفعول، فهو الذي عليه الدين، هذا هو الأصل. ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى الأصل اللغوي فيجوز هذا وهذا، لأن الدائن اسم الفاعل يصلح أن يكون من له الدين لاعتبار أنه هو الذي قام به، هو الذي دين المدين، ويصلح أن يكون الدائن هو المدين لاعتبار أنه هو الذي أخذ الدين. على كل حال إذا وضح الاصطلاح من غير اشتباه فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز مكالمة الخطيبة بالهاتف بعد الخطبة وقبل كتابة الكتاب لمعرفتها جيدا قبل الزوال؟ أقول مثل هذا التساهل الذي جر إليه سهولة الاتصال بالنساء جر إلى كوارث وويلات، وحصل اتصال محرم ثم بعد ذلك فشل الزواج، فإذا تمت الخطبة والنظر اقتنع بها واقتنعت به يترك الأمر إلى العقد. فليجوز التقديم إلى العسكرية لطلب الوظيفة مع أنهم يشترطون الفحص الطبي كشف العورة، كشف العورة محرم إلا لحاجة احفظ عورتك عن زوجتك وما ملكت يمينك، لكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة تدعو إليها فالمصارف تقدر بقدرها. يقول رجل أخذ مني مبلغ ليشتري به حديد ليورده إلى شركة على أن يرد إلي المبلغ بزيادة مع ضمان المبلغ الذي أعطيته له، علما بأن هناك عقد بينه وبين الشركة على الشراء مع ضمان الربح لأن السعر محدد. إذا كان أخذه منك على سبيل الاقتراض فلا يجوز أن تأخذ منه أكثر مما بذلت، لأنه عين الربا، مال بمال مع التفاضل. وإن كان أخذه ليشتري به وكيلا عنك أو شريكا لك منك المال ومنه العمل والربح بينكما فلا بأس، وأما الربح المضمون فأهل العلم على أنه لا يجوز. يقول لو تتكرم بإعادة الكلام حول قول الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم، ما المقصود برؤوس الأموال مع بيان ما يترجح الراجح أنه رأس المال وقت التوبة؟ وقت التوبة والفتوى مفصلة موجودة في المواقع وموجودة أيضا في مجلة الدعوة بالتفصيل. أيضا يقول ما رأيك في كتاب إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش، وهل هناك كتاب معاصر أفضل منه؟ في نظري لا يوجد أفضل منه بالنسبة للمعاصرين، أما كتب المتقدمين ففي كتب إعراب القرآن لكنها تطوي الأمور التي لا تخفى على أحد المتعلمين، أما هذا فيعرب كل شيء. يقول من صلى الفريضة الرباعية ودخل مسجد صلى نفس الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة، هل يجب عليه قضاء ثلاث ركعات أم تكفي واحد يقضي ثلاث ركعات؟ فليصنع كما يصنع الإمام. هل يجب على من ينوي الذهاب للحج أن يسدد جميع الديون التي عليه وهل يجب عليه قبل الذهاب تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف مثلا؟ هذه من ضمن الديون. والمدين لا يجوز له ان يسافر سفرا يضر بدائنه الا باذنه. يقول حديث في مسند الامام احمد: اريد ان ابحث في درجه الحديث وحكم العلماء عليه، واريد ان اقرا شروح العلماء عليه، ما هي الكتب التي استطيع الرجوع اليها؟ اولا الحديث اذا كان مما يتفق فيه الامام احمد مع غيره فبالنسبه لشرحه ترجع الى شروح الكتب الاخرى المشروحه التي اتفقت مع الامام احمد في تخريج الحديث، وكتب غريب الحديث ايضا تشرح ما جاء في المسند وفي غيره، كتب اللغه ايضا يستفاد منها، كتب الاحكام التي الذين يستدلون الأحاديث على إثبات هذه الأحكام استفاد منها، المغني والمجموع والمحلى استفاد منها في شروح الأحاديث التي لا يوجد لها شرح مستقل، وبيان الدليل ووجه الاستدلال عند الفقهاء ينفع في فهم الحديث. وأما بالنسبة لرجاله فما يتفق فيه مع الكتب الستة، رجال الكتب الستة خدموا بكتب مطولة ومختصرة، وأيضا رجال المسند وزوائد رجال الأئمة الأربعة كلهم لهم ما يخصهم، إلا أن الخدمة في غير الكتب الستة أقل. يقول: ذكرتم في عدة دروس استمعت إليها عن طريق الشبكة إلى طريقة ترون أنها مفيدة جدا لقراءة الكتب الستة، هل تفضلتم بإعادتها ولا باختصار لاستفيد منها الأخوة؟ هذه كررت مرارا وملة من كثرة التكرار، ولعله يتيسر كتابة فيها مع ذكر بعض الأمثلة. هل يجوز اتخاذ صوت الأذان بدلا من النغمات؟ أما الأذان الكامل في غير وقته فلا، في غير وقته إذا كان أذانا كاملا على الصفة الشرعية الواردة للتنبيه على دخول وقت الصلاة فلا في غير وقته. وأما بعض جمل الأذان إذا اتخذت فهي لا بأس بها إن شاء الله تعالى. ما نصيحتكم لمن يتحمس في حفظ القرآن ثم يتكاسل بعد ذلك؟ غالبا الذي يتكاسل بعد ذلك الذي يأخذ قدرا أكبر من طاقته، أما إذا حدد قدرا يطيقه ويحفظه ويراجع عليه التفاسير وكتب الغريب مثل هذا بإذن الله يستمر، لأنه لا يكلفه مثل هذا. وعلى كل حال الذي يتكاسل بعد ذلك ينظر مرة أخرى في الأثر عليه من حفظ القرآن، وما فائدته من حفظ القرآن والنصوص الواردة في الحث على ذلك. ما معنى حرورية في حديث المرأة التي جاءت تسأل عائشة: حرورية عني لا أنت من أهل حرورة، من الخوارج الذين يرون قضاء الصلاة بالنسبة على الحائض؟ ما هي أفضل طبعات دار السلام؟ كيف أفضل طبعات دار السلام؟ يعني أفضل الكتب التي طبعوها وإلا أفضل، أو هل هي أفضل من غيرها؟ نعم يقول دار السلام، ولعله يقصد سبل السلام. أما بالنسبة لسبل السلام طبع طبعات متعددة، منها من أول الطبعات المعتنى بها طبعة الجامعة، جامعة الإمام، وفيها بعض الأخطاء وبحاجة إلى شيء من التعليق الذي يحتاج إليه طالب العلم، والتعليق في طبعات ابن الجوزي الحلاق أكثر من غيره من الطبعات، في خدمة وتعليق وتخريج ولسلم بعض الأخطاء، وطبع طارق عوض الله لا بأس بها، فهذه الطبعات أفضل الطبعات عندي. يقول: شخص دخل وهم في التشهد الأخير في صلاة فصلى سنة الظهر القبلية قبل سلامهم، فما الحكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ يقول: أنا طالب في الجامعة في الأحساء وأنا من أهل الدمام، هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر وأنا أحضر الدمام في الساعة الثالثة عصرا في نفس اليوم؟ إذا كنت تدرك الجماعة في بلدك فلا، إذا خشيت أن تفوتك الجماعة في بلدك فلا مانع من الجمع. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فك العاني، وهل الأمر وجوب وما صحة العاني؟ نعم، الحديث صحيح، ومعنى العاني هو الأسير، الأسير لا بد من فكه. يقول ابن العربي في أحكام القرآن: وفك العاني واجب في بيت المال ولو لم يبق فيه درهم. ما حكم شراء بيت بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ هذا مثل شراء السيارة الذي أجبنا عنه سابقا، يشتمل على عقدين متضادين، ما مقتضى أحدهما أن يكون المبيع من ضمان البائع والثاني أن يكون من ضمان المستأجر، وهذا التضاد يفضي إلى النزاع والشقاق. هذا يسأل عن الدين على الميت ويأتي إن شاء الله في هذا الدرس. يقول هل من الممكن أن تشرح لنا الفرق بين القرض والدين؟ القرض ما يرجى فيه الثواب من الله جل وعلا فيدفع المال للمحتاج على أن يدفعه من غير زيادة ولا نقصان، هذا أصله. يقرض 1000 ريال على أن يرده 1000، يقضي به حاجته ويعيده، هذا الأصل في القرض. وإن رد أكثر منهم من باب حسن القضاء من غير اشتراط فلا بأس. وأما الدين فهو ما يقع فيه التفاضل مع التأجيل، تفاضل مع التأجيل، قرض دين بفائدة مع الأجل، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والغالب أنه لا يكون مؤجل إلا إذا كان بفائدة في مقابل الأجل. كيف يمكن أن يقع الربا في كل منهما؟ القرض ظاهر، يعني تعطيه 1000 ويعطيك 1100، هذا ربا. وفي الدين إن كان المقصود به ربا الجاهلية، إذا حل الدين 1000 مثلا، سلعة قيمتها 1000 تباع 1100، ثم إذا حل الدين قال إما أن تقضي 1100 أو تكون 1200 للسنة القادمة، هذا ربا الجاهلية. فليجوز الدفع مقدما لمحل من المحلات دون شراء بضاعة ثم يشتري بضاعة من المحل ويسدده من حساب مدفوع مسبقا. يعني إذا كان بعض الناس يخشى إذا كان المال في حوزته أن يذهب من غير فائدة، ومن سيحسن تصرف الأموال ولا يستطيع المحافظة عليها، فيعطي صاحب البقالة مقدما 1000 ريال 2000 ريال يقول هذه على الحساب مقدما، يقول كل ما جئت احسن، هذا لا بأس به إن شاء الله، يكون مال أمانة عنده. هل لإمام المسجد أن يمنع السائل من السؤال في المسجد لوجود تعميم من ولي الأمر؟ وكل حال إذا ترتب على سؤال هذا السائل ما يؤثر على عبادات الناس فلا بد من منعه دون نهر له، يمنع بأسلوب مناسب لئلا يقع في المخالف، وأما السائل فلا تنهر. يقول ما رأيك في طبعة دار الفضيلة للاستقامة ومنهاج السنة بتحقيق محمد رشاد سالم؟ أما طبعة الجامعة للكتابين فهي طبعة جيدة وعلى الأصول المحققة، وإذا كان هذا صف جديد في دار الفضيلة أيضا هم أهل عناية، وهذا دار السلام معروف، أجبنا عنهم مرارا كتب الستة. يقول هل تعدد الروايات يلزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها كلها؟ لا يلزم تعدد الروايات، واختلافها اختلاف ألفاظها مرده إلى اختلاف الرواة، وعامة أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. بعض العوام يقول لابد أن هناك رواية محددة فقط والبقية كذب، قد يقال الخبر في مناسبتين فأكثر، لكن الغالب أن هذه الاختلافات في الروايات إنما هي من اختلاف الرواة، وفيها الراجح وفيها المرجوح. يقول هل طريقة طلب العلم على الأشرطة طريقة معتبرة عند أهل العلم؟ ثم هل تنصح من أكمل المرحلة الثانوية في دراسته مثلا أن يبحث عن عمل ويدرس على المشايخ ولا يلزم الالتحاق بالجامعة إذا كان ذلك أفضل وأنسب له في الطريقة وأدعى إلى الإخلاص، فضلا عن احتمال عدم قبوله أصلا؟ ثم أرجو بالنسبة لخريج المرحلة الثانوية، لا شك أنه تأهل للقراءة والكتابة، أن يقرأ ويكتب، وبإمكانه أن يحضر الدروس المناسبة له، ولا مانع أن يجمع بين الدراسة النظامية إذا كانت في كلية شرعية وبين دروس المساجد، على أن الدراسة النظامية يمكن 50% من الوقت يضيعها دراسة، ولا شك أن الدراسة في المساجد ومتابعة البيوت أحفظ للوقت، لكن ما الذي يحدو الطالب على مراجعة الكتب و تكرار النظر فيها إلا هذه الاختبارات الموجودة في الدراسة النظامية؟ وعلى كل حال الجمع بينها طيب أفضل. ثم بعد ذلك يقول ثم أرجو منك يا شيخ ذكر كتاب يكفي للطالب دراسته في علوم العربية 12، في كتاب لكل فن كما ذكرت مسبقا أنه يكفي كتاب لكل فن، ثم بالأمس ذكرت أن كتاب منهج السالكين يقرأ القراءة وليس فيه ما يشكل إذا لماذا يشرحه بعض العلماء في دروسه وتتبعنا بعض الدورات كمثل يشرح وتتبناه بعض الدورات كمثل يشرح لطلبة العلم المبتدئين؟ ولنا لكلام كررته مرارا وأن الكتب السهلة لا سيما كتب المعاصرين لا تقرر لا في دروس ولا في دورات، ما يمكن فهمه من قبل القارئ من غير شيخ فهذا لا يشرح لا في دروس ولا في دورات، إنما يعتمد في الدروس والدورات الكتب التي ألفها العلماء على طريقتهم وعلى أساليبهم، لتخرج الطالب قد عرف أساليب أهل العلم وطرائقهم، بحيث لو بحث في كتاب آخر لم يشرح ما أشكل عليه شيء، ولو تفرد في بلدة أو في قرية استطاع أن يتعامل مع كتب أهل العلم من خلال ما شرح له. أما شروح الكتب الكتب المعاصرين التي كتبت بلهجة العصر بحيث يقرأها ويفهمها الطالب بنفسه، مثل هذه أتصور من تربية الطالب علم عليها خطأ، ولكل اجتهاده. يقول البعض يتعامل بالأجارة منتهية للتمليك، فإذا انتهت المدة لم يأخذ السيارة، ويستفيد من هذا أن قيمة الأجرة أقل مما لو كان سيستأجر فقط. على كل حال إذا كانوا يخيرونه فيما بعد فهذه مجرد أجرة، والأجرة لا بأس بها. ما هي أفضل طبعات الكتب الآتية؟ تحفة الأشراف، ذكرنا أن الطبعة الهندية الأولى هذه الصمد شرف الدين طبعة طيبة ومتقنة ومخدومة، وكذلك طبعات البشار. إحكام الأحكام لابن دقيق العيد أفضل طبعاته طبعة الشيخ أحمد شاكر، طبعة الشيخ أحمد شاكر مع الشيخ حامد الفقري في مجلدين، والطبعة أيضا التي عليها حواشي الصنعاني المطبوعة المطبعة السلفية طيبة، أما الطبعة المنيرية ففيها أخطاء. فتح الباري ذكرنا مرارا في مناسبات كثيرة أن طبعة بولاقية أتقن الطبعات، فإن لم تتيسر بالطبعة السلفية الأولى. شرح مسلم للنووي، قلنا أن ما طبع على هامش الطبعة السادسة من إرشاد الساري بطبعة بولاق لمن يتقن ويحسن التعامل مع الكتب المطبوعة في الهوامش، هذه طبعة متقنة، طبعة الخامسة أو السادسة من إرشاد الساري، والذي لا يستطيع ذلك فعليه بالطبعة الأولى البهية في 18 جزءا. تقريب التهذيب طبع مرارا في الهند وفي مصر وفي غيرها من البلدان، لكن طبعة أبي الأشبال جيدة إلى حد ما، إلى حد ما يمكن تكون أفضل الطبعات، ومعها أيضا طبعة الشيخ عوامة، طبعة عوامة فيها إتقان، وإن يوجد عليها بعض الملاحظات لكن أفضل من طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف. يقول رجل وجد عين ماله عند شخص مفلس لكنه نقص منه 100 ريال، هل يحق له أن يطالب بال100 ريال ليكمل النقص أو يصلح الضرر الذي في ماله؟ يعني باع عليه سلعة ب1000 ريال ثم أفلس المشتري وله غرماء آخرون، ثم وجد هذه السلعة بعينها موجودة لكن ما تسوى إلا 900، إذا قبلها دون أرش له ذلك. هذا نفس السؤال، يقول دخلت والناس يصلون وهم في آخر ركعة، فهل لي أن أبدأ في صلاة السنة القبلية وهم لم ينتهوا من الصلاة بعد حتى أدرك جماعة؟ ليس لك ذلك، إذا أتيت والإمام على حال فاصنع كما يصنع الإمام، ادخل معه. ما قولكم في الجمعيات؟ المقصود جمعيات الموظفين التي تدور عليهم ويستحقها كل واحد منهم في شهر، قصد منها توفير الأموال وعدم التفريط فيها، فلا يظهر لي وجه المنع. لاحظ من بعض عبارات الصنعاني في سبل السلامة قسوة على بعض الصحابة وقلة الأدب مع بعضهم رضي الله عنهم أجمعين، وعندما يذكر علي بن أبي طالب أحيانا يقول كرم الله وجهه، ما وجدت في بعض المواضع يقول صلوات الله عليه، ولعلها من النساخ، لعلها من النساخ، وأحيانا يقول عليه السلام. فلماذا يصنع الصنعاني؟ عاش في بيئة أكثر هادوية، والإنسان من بيئته لابد أن يتأثر شاء أم أبى، لابد من التأثر شاء الشخص أم أبى بالبيئة، ومع ذلك قد يقال أن صنيعه هذا من باب ترويج الكتاب، لأنه لو لم يفعل هذا وعاش في بيئة هذه صفتها أكثرهم من الشيعة لا يروج الكتاب ولا يقرأ، وإذا صنع مثل هذا قرئ الكتاب واستفيد منه، وهذه مفسدة مغمورة. لكن الوقوع في الصحابة لا يقبل مهما كان مبرره، والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، ما يقولها منصف. وعلى كل حال تأثره بالمذهب مذهب البلد واضح، وإن لم يكن شيعيا لكنه متأثر.
أقصد من هذه عبارة البدعة بدعة وإن كانت من عمر،
هذا صاحب السبل يقول هذا كلام، وقال غير هذا، قال في حق معاوية كلام ما هو طيب. لكن لا شك أن البيئة مؤثرة. ظهر في الآونة الأخيرة النساء يقفن عند إشارات المرور يسألون الناس، وقد تكون الواحدة منهن حاملة معها أطفالها، فما توجيهكم لهن؟ وادخلن بحديث قبيصة، هؤلاء منعهن متعين، لأن عليهن خطر وأطفالهن خطر، خطر من جهتين، خطر من جهة السيارات، وكم من طفل راح ضحية عند الإشارات، كان الأطفال يبيعون جرائد عند الإشارات، يبيعون مناديل، يبيعون ماء، وكم واحد ذهب ضحية من هذا النوع، مثل هؤلاء يمنعون خوفا عليهم. الأمر الثاني خطر على بعض النساء من بعض الأشرار أن يستدرجهن فيقعن في حبائله. يقول: ما حكم المأموم الذي ترك ركنا سهوا كقراءة الفاتحة أثناء متابعة الإمام؟ أرجو التفصيل ماذا عليه. المأموم إذا كان يرى أن الفاتحة ركن فإذا تركها من ركعة بطلت الركعة التي تركها منها ويأتي بغيرها. يقول: ما حكم لبس الخطيب يوم الجمعة للبشت؟ وإذا خطب بدون بشت فما حكم؟ البشت في عرف الناس من الزينة، من الزينة الذي ينبغي أن تتخذ عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. لكن بعض الناس إذا لبس البشت خيلت له نفسه أنه صار شيئا بعد أن لم يكن شيئا، فمثل هذا لا يلبس البشت. إذا كان يؤثر في نفسيته لا يلبس، وإذا كان مجرد زينة من غير أثر عليه فلا بأس. وأما كونه حكم الخطبة بوجودها أو عدمها واحد، يعني لبس بشت أو ما لبس بشت، الخطبة خطبة صحيح إذا اشتملت على أركانها وشروطها. رجل يقول إنه في فترة سابقة لم يطمئن في صلاته، هل يعيد صلواته تلك؟ لا يعيد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية. يقول: من راجع في تفسير قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأنام؟ السياق يدل، وإن كان بعضهم يستنكر هذا، أنه قتله لأنها شغلته عن طاعة الله عز وجل. الظاهر من السياق وقوله أكثر المفسرين أنه قتلها لأنها شغلته حتى غابت الشمس. وأما مجرد المسح السياق لا يدل عليه، مجرد مسح، هل هذا لائق بمن فاتته الصلاة إلى أن خرج وقتها؟ لا يليق به. ما القول الحق في شخصية جمال الدين الأفغاني وتلميذ محمد عبده حيث هناك غموض وخلاف في حقيقة دعوتهم؟ أما بالنسبة للأفغاني فهذا أمره أشد، يعني منهم من يقول إنه رافضي، ومنهم من يقول ماسوني، ومنهم من يقول، على كل حال الأمر فيه شيء من الخفاء، والذي يغلب على الظن عدم سلامته. وأما محمد عبده فالعقيدة معروفة أنها أشعرية من خلال رسالة التوحيد، وله أيضا تصرفات مع النصوص كثير منها عقلانية، ومع ذلك فهو من أهل العلم على ما عنده من أخطاء. هل في كتاب التوحيد أحاديث ضعيفة كما قيل؟ نعم، لكن الإمام المجدد رحمه الله تعالى لا يعتمد على هذه الأحاديث، وإنما يسوقها أحيانا من باب حشد الأدلة، فتجد يصدر الباب بآية بآية ثم بحديث صحيح، ثم يورد ما يدعم هذا من الأحاديث التي في بعضها مقال، وهذا لا يمنع من الاستدلال بها إذا كانت داخلة في الأصول السابقة. يقول: ما رأيك بهذين الكتابين منهاج طلب العلم للشيخ صالح الأسمري؟ ما عرفت ولا قرأت. خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام خالد الشلاح، هذا تخريج طيب وموسع يستفيد منه طالب العلم، إلا أنه لم يكمل. ما هي أفضل طبعة لكشاف القناع؟ طبعة كشاف، طبعات كشاف القناع وطبع أولا في المطبعة الشرفية على نفقة مزبل الكير، وأفاد منه العلماء في وقته، وعلى هامشي شرح المنتهى. طبعا في الجملة لا بأس به، فيها بعض الأخطاء التي قد يكون مردها إلى النسخ، ثم طبع بمطبعة السنة المحمدية تصحيح محمد حامد الفقي على نفقة السويل، طبعة جميلة وجيدة، ومع ذلك طبع كرر طبعه مرارا، طبع بمطبعة الحكومة على نفقة الملك فيصل، طبع أيضا طبعات مطابع النصر بالرياض، تحقيق شخص يدعى فلان هلال مصيلحي، لكن هذه الطبعة وسط. ثم طبع أخيرا أجزاء منه 5 أو 6 على بعناية وزارة العدل، شكلت له لجنة منذ 20 عاما، خرج منه مقدار الربع أو ما بين الربع والثلث، 5 أجزاء طبعا مخدومة مخرجة في الأحاديث وعليها خدمة. يقول هل أحفظ عمدة الفقه؟ يقول ما يفضل طبعة الكشاف القناع عمدة الأحكام. عمدة الأحكام طبعة الشيخ أحمد شاكر، طبعة طيبة ومتقنة، إلا أنها ما عليها تخريج وحزو للأحاديث، يستفاد من طبعة نظر الفريابي في العزو مع ضم طبعة الشيخ أحمد شاكر إليها. الإتقان طبعة محمد بن فضل إبراهيم لا بأس بها. تذكرة السامع والمتكلم، هذه الطبعة الهندية التي عليها حواشي متقنة ومحررة وعليها حواشي نافعة جدا. وأما طبعة أم القرى هي طبعة صحيحة لكنها مجردة من الحواشي.
عفى الله، المؤلف اسمه ابن جماعة.
ابن جماعة.
ومن ضبطه بضم الجيم جماعة.
جماعة جماعة. يقول ما هل أحفظ عمدة الفقه أو زاد المستقنع أو دليل الطالب أيها توصيني؟ عمدة الفقه عرفنا أنها لبنة أولى في الباب، ألفه الإمام الموفق ليكون عمدة للمبتدئين، وبناه على الأدلة الصحيحة، يصدر الباب بحديث صحيح ويبني عليه الأحكام. هذه طريقة تعود طالب العلم على هذا، على الاستدلال والاستنباط، ونافع من هذه الحيثية. لكن مسائل الزاد أضعاف ما في العمدة، فالعناية به من هذه الحيثية مهمة، لأن فيه أضعاف ما في العمدة. فلو حفظت العمدة أو الدليل، لأنه مرتب ترتيب منطقي، الدليل ترتيبه أفضل من ترتيب الزاد وأوضح، لكنه أقل مسائل. والعمدة ميزتها ما ذكرنا، والزاد ميزته كثرة المسائل، كثرة المسائل على صغر حجمه. فلو حفظ العمدة الطالب قرأ شروحها وما سجل عليها على حفظ، وأما بالنسبة للزاد فيدرسه دراسة، يدرس مسائله على الطريقة التي شرحت مرارا، بأن يجعل الكتاب محور بحث، يقرأ المسألة من الزاد وتصور هذه المسألة من خلال الشروح من حضور الدروس، يستدل لهذه المسائل، ينظر من وافق ومن خالف ودليله، يوازن بين الأدلة، وبهذا يتفقه. اللهم صل وسلم وبارك. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله
من روايته.
أحسن الله لك.
لأنه من رواية كثير.
نعم، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح حسنة من حسنات وعمل فاضل كتبت عليه الأجور. الصلح بين الناس، تصلح بين 2 صدق، والصلح بين الزوجين من أفضل الأعمال، والصلح بين المتخاصمين والمتنازعين كذلك. وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة في مدحه والصلح خير كما قال الله جل وعلا. وجاء بذلك أيضا الأحاديث وهو أنواع، منه ما يكون بين المتنازعين، ومنه ما يكون بين الوالد وولده، وبين الأم وبنتها، وبين الزوج وزوجته، وبين الموظف ومديره، وبين المقصود أن أنواع الشقاق والنزاع كثيرة، ولا يسلم مجتمع منها، لا يسلم بيت منها، لا بد من النزاع والشقاق، لكن يعالج بالطرق الشرعية ويتدخل الأخيار لحله وفصله لينال بذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول الصلح خير، خير هذه صيغة تفضيل، الأصل فيها أخير، كما أن شر يراد به أشر، فهو أفضل من غيره. وهل في غيره فضل؟ الصلح خير، هو أفضل بلا شك، لكن إذا لم يتم الصلح فالقضاء أيضا، فالفصل النزاع بالحق خير، لكن إذا تم الصلح بينهما مع رضا كل واحد من الطرفين هذا أفضل، وذهب كل واحد سليم الصدر على صاحبه هذا خير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين، جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه، بل الحديث بإسناد الترمذي ضعيف جدا، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني هو ضعيف جدا، كذبه الشافعي وتركه أحمد، وقال ابن حبانه له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وحتى قال أبو داود أنه ركن من أركان الكذب. على كل حال صحيح الترمذي تساهل شديد، سعة في الخطب، وانتقد بسبب ذلك، ولذا قال الذهبي لا يعتمد العلماء أو لا يعتد العلماء بتصحيح الترمذي لأنه صحح مثل هذا وله نظائر، يعني وإن كانت دونه في المرتبة حديث ضعيف صححها، لكن مثل هذا نادر أن يصحح لمثل هذا، تساهل من الترمذي، ولذا لا يعتد العلماء بتصحيحه كما قال الذهبي وغيره. ومثل هذا لا يقدح في إمامة الترمذي، الترمذي إمام، وأما الوقوع في مثل هذه الزلات لا بد منها فليس بمعصوم. نعم مقل منها ومستكثر، والإمام ليس بمعصوم، ويكفي في إمامته ما سطره في هذا الكتاب العظيم جامع، الذي هو من أنفع الكتب لطالب العلم في الرواية والدراية، لطالب العلم الذي يريد أن يتخرج على كتاب من كتب السنة بجميع فنونها فليعمد إلى جامع الترمذي ويدرسه دراسة واعية، دراية ورواية بالأسانيد والمتون بالشواهد والإشارات والاستنباط، هذا ما في مثل جامع الترمذي، ويكفي في إثبات فضله مثل هذا العمل، لكنه ليس بمعصوم، والتساهل الظاهر في التصحيح، ويبقى أنه إمام، يبقى أنه إمام من أئمة المسلمين، وكتابه لا يمكن أن يستغنى عنه. ومثل هذا الكلام إنما يوجه لمن أراد أن يقلد الترمذي، من أراد أن يقلد الترمذي، أما من توفرت لديه الأهلية والنظر في الأسانيد والمتون وبحث عن كل حديث بكتاب الترمذي وحكم على كل حديث بما يليق به، مثل هذا لا يوجه إليه الكلام، سواء كان الترمذي متساهل أو متشدد فيه، لأنه لن يعتمد على تصحيح الترمذي. فإذا كانت الأهلية موجودة لا يعتمد عليها، إن كانت الأهلية غير موجودة للباحث فليقارن قول الترمذي بأقوال غيره من الأئمة، ويبقى أن الترمذي مهما قيل إمام من أئمة المسلمين، وكتابه كتاب معتبر معول عليه، أصل من أصول السنة بالاتفاق، ما اختلف أحد في أن جامع الترمذي من كتب من دواوين الإسلام المعتبرة، بل من الأصول الخمسة التي لا خلاف فيها، منهم من ينازع الذهبي في هذه الدعوة، الواقع يشهد بكلام الذهبي، يشهد بكلام الذهبي. الشيخ أحمد شاكر يقول الصواب، يقول الصواب أن تصحيح الترمذي معتبر وتصحيحه توثيق لرجاله، هذه ساعة وتساهل شديد من الشيخ أحمد شاكر، وقد عرف بذلك وقد وثق في جامع الترمذي أكثر من 20 راوي يعني أحمد شاكر مسطر ومدون ومعروف، أكثر من 20 راوي عامة الأئمة على تضعيفه، فهو متساهل أيضا الشيخ أحمد، وتساهل وزاد على تساهل الترمذي. الترمذي قد يصح الخبر لما يحتف به من شواهد ويعتذر عنه بهذا، لكن إذا قال أحمد شاكر نصحه للحديث توثيق لرواته، كيف يمكن أن يوثق الترمذي كثير بن عبد الله؟ يمكن ما يمكن، وقد كذبه أكثر من واحد من الأئمة واتهموه وضعفوه ورموه بالضعف الشديد، لكن الترمذي قد يصححه وقد يثبته لما له من شواهد. ولذا قال رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، ولو قال ضعيف جدا لكان أولى، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. هذا اعتذار من الحافظ، اعتذار من الحافظ بن حجر للترمذي. الترمذي حينما يقول هذا الحديث حسن صحيح، لأنه يخرج الحديث من الطريق الموصولة بسنده ثم يقول حسن صحيح وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، هذه شواهد لهذا الحديث، فتصحيحه بمجموع الشواهد وقد لا يثبت بذاته. وعلى كل حال الحديث له طرق تدل على أن له أصلا، له طرق تدل على أن له أصلا. الصلح جائز بين المسلمين، جائز بين المسلمين، جائز ايش معنى جائز؟ يعني مباح او صحيح؟ صحيح بين المسلمين، يخرج غير المسلمين، يعني ما في صلح بين كفار اذا تحاكموا الينا او بين مسلم وكافر، في صلح، في صلح، صلح بين مسلم وكافر وبين كفار تخاصموا الينا واحتكموا الينا وراينا الحكم بينهم، فاذا أمكن الصلح بينهم فهو الأولى. وأما التنصيص على المسلمين فهم الذين يتدينون بالنصوص وهم الذين يعملون بمفاتها، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، حرم حلالا أو أحل حراما، هذا الصلح وإن رضي به الطرفان لا يجوز البتة، لا يجوز البتة. فلو تشاجر اثنان حصل صدام بين زيد وعمر في سيارتين وحصل نزاع وشقاق وداء وأصلح بينهم، وقال واحد يصطلحان على مقدار من المحرمات ثم من خمر أو من غيره، تدفع له كذا مقابل؟ نقول لا، لأن هذا فيه جعل الصلح عوضه محرم. أو مثلا يصطلحان على أن يقرضه مبلغ كذا ويرد عليه كذا أكثر منه، الصلح تضمن صفقة ربا فلا يجوز، هذا أحل حراما. وإذا حرم حلالا يصلح بينهما على أن يمنعه من الاستفادة من سيارته، أو يبيعه على، يحصل بينهما بيع، صفقة بيع سيارة ثم يحصل شقاق ونزاع في شرط من الشروط أو في مسألة متعلقة بها، ثم يقول على أن لا تستفيد من سيارتك مدة سنة، مثل هذا يمنعه من الحلال الذي هو مقتضى العقد، فهذا الشرط منافي لمقتضى العقد ولو كان صلحا ولو رضي به الطرفان، فهو شرط ليس بصحيح. والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، هذا الأصل في رواية المؤمنون على شروطهم، ولا يخرج المسلمين وإن كانوا دونهم في المنزل. على كل حال هذا اللفظ ثبت من طرق مسلمون على شروطهم، يعني شروطهم لازمة بينهم، ومن أوفى ومن أوجب ما يجب الوفاء به من الشروط ما استحلت به الفروج بين الرجل وامرأته، فإذا اشترطت الزوج على زوجها أو اشترط على زوجته لا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء. المسلمون على شروطه، اشترطت الزوجة على الزوج أن تكمل الدراسة وأن تتوظف بعده، أو اشترط عليها العكس أن تترك الدراسة أو تترك العمل، يجب الوفاء أو لا يجب؟ مسلمون على شروطه يجب الوفاء بذلك، لكن إذا خيره بين ترك الشرط أو بين أمر يملكه، اشترطت عليها تدارس، ثم لما دخل بها ورزقه بمولود ورأت أنها انشغلت عنه وعن بيته قال إما أن تترك التدريس أو ورقة الطلاق، له ذلك ولا لابد أن يفي بشرطه؟ نعم، إذا خير بين أمر يملكه، إذا خير بين أمر يملكه، من أهل العلم من يقول أن له ذلك لأنه يملك طلاق، فإذا رضيت يكون من باب التنازل عن هذا الشرط في مقابل البقاء، فتكون هي التي تنازل، هي التي تنازل. ولا شك أن هذا التأخير شبيه بالإكراه والإلجاء، لأنها بعد أن أتت بمولود ومعروف أنها لن تتزوج إلا بمثله أو أقل منه فترضى بهذا الشرط وتترك. المقصود أن مثل هذا ينظر فيه إلى أن الرجل يملك الطلاق، فإذا هددها به وتنازلت فيه عن شرطها فالأمر لا يعدوهما. بالمقابل لو أن شخصا تزوج امرأة واشترط عليها ألا تدرس ثم افتقر، هذا الرجل افتقر فقالت أريد أن أدرس وإلا الفسخ لأنك فقير، يعني لا يظن أن الضغط من قبل الرجال باستمرار، يعني النساء عندهن وسائل للضغط على الرجال، والمسألة مسألة عرض وطلب كسائر أمور الدنيا وشؤونها، إذا ارتفعت اسم الرجل لا شك أنه يستطيع أن يضغط على المرأة والعكس، يعني لو أن رجلا من أغنى الناس ثم افتخر أشكنا ينزل في عين المرأة، زوجته على هذا الأساس صارت عليها شروط من علو وفرض عليها فروض، ثم بعد ذلك فقط ما يستطيع أن يضغط به، ثم قال إما أن تدرس وإما أن تفسخ لأنك عاجز. هل نقول بهذا أنها أخلت بالشرط؟ تملك الفسخ، لأن لا يستطيع النفقة تفسخ منه زوجته. ولذا جاء في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالمسألة كما يوجد من الرجال وسائل الضغط هذه التي ذكرناها يوجد أيضا من النساء، وإذا ضغط الإنسان بأمر مخير بينه وبين ما يملكه فالذي يظهر أنه له ذلك تضرر البيت تضرر، إذا جاء من العمل وإذا ما به المرأة ما بعد جاءت من العمل، والبذر بحاجة شديدة إلى أمي وإلى تربيتي، لكن عنده خيار آخر، لكن هل تقبل به الزوج؟ يقول إما أن تترك العمل أو تزوج، يعني يمكن أن يخيرها بين تترك العمل أو تزوج، تترك العمل لأن الزواج بالنسبة لها شديد. المقصود أن هذه الدنيا وأمورها وشؤونها كلها ماشي على هذا، وإذا خير الإنسان بين ما يملك مع نظيره فله ذلك، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، باعه جارية على أن لا يطأها، باعه جارية على أن لا يطأها، هذا حرم حلالا، نعم، أو باعه جارية على أن لا يطأها هو ويطأها ولده مثلا، هذا أحل حراما، صلى الله السلامة والعافية. رواه الترمذي وصحاه وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وهذا اعتذار من الحافظ للإمام الترمذي، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، فله شاهد من حديث أبي هريرة، ولذا يثبته أهل العلم بهذا الشاهد. الصلح على الإنكار، الصلح على الإنكار، منهم من يجيزه ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، ويمنعه الشافعي، لا يصح صلح الإنكار. معنى هذا أنه لو ادعى زيد على عمر قال عنده لي مبلغ من المال 1000 ريال مثلا، وقال عمر أبدا ليس بصحيح، ثم قال الشيخ توسط بينهم القاضي وقال لعلك تدفع 500 ويترك 500 وتصلحون، هذا صلح، فقبل الطرفان، يجوز ولا ما يجوز؟ أجازه الأئمة الثلاثة ونفاه وأنكره الإمام الشافعي، ولا يجوز، لأنه لا يحل إما أن يكون له 1000 بالفعل فلا يجوز نقصه، أو لا يكون له شيء فلا يجوز أن يأخذ شيئا. والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. إن كان المدعي يجزم بأن له حقا عند خصمه هذا مبلغه، يجوز له أن يأخذ ويصالح ويترك بعض حقه لتحصيل الباقي، هذا بالنسبة للمدعي إذا كان يجزم بأن له حق يأخذ ما تيسر له من صلح عليه. لكن الطرف الثاني إن كان يجزم لأنه مدين لزيد بألف ريال، لا يجوز له أن يترك ريالا واحدا. وإذا كان لا يجزم أو يجزم بأنه سدد هذا المبلغ، فله أن يدفع ما يفدي به نفسه شر النزاع والخصام والتعب. فلكل من الخصمين ما يخصه. أما شخص يعلم أنه ليس له دين على فلان ويدعي دينا ثم يطلب المصالحة، لا يجوز له أن يأخذ ولا ريال واحد. وكذلك الطرف الثاني إذا كان يجزم أنه مدين بألف ريال لزيد، لا يجوز له أن يترك ولا ريال واحد، ويكون هذا قبل بيان الحكم. أما إذا تبين الحكم وحكم القاضي بأن له أو ليس له، وحينئذ من جمع من أهل العلم يرى أنه بعد بيان الحكم لا صلح، ومنهم من قال أنه يمكن الصلح. يعني إذا حكم لزيد على أمر بالألف، نعم، ببينة ليست كالشمس مثلا يعتريها ما يعتريها، أو حكم بعدم ثبوت الدين مع احتمال أنه ثابت لعدم البين عند المدعي، بعد صدور الحكم واقتنعوا بالصلح لا يوجد ما يمنع من ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه أو خشبه، في جداره بالإفراد والجمع. ثم يقول أبو هريرة مؤكدا ما رواه وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل مروان، أمير عليها ويملك الضغط على السامعين. والله يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة الثابتة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني الخشب يضربهم بها أو بالسنة فيحملهم تبعة روايته، ويكون بذلك قد أدى ما عليه ويأتمونهم. فلا يجوز منع الجار أن يضع خشبة على جداره، لأن هذا ما لا يضر. لكن إذا كان الحائط أو الجدار لا يتحمل، ما يتحمل خشب البيت مع خشب الجار، مثل هذا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فيلزم الجار ببناء جدار آخر أو يسند هذا الجدار الذي لا يتحمل. وأقول مثل هذا في ما يشترك فيه الجيران من تصريف للماء أو نحوه، وأيضا ما يشتركون فيه من عدادات، مثل هذه الأمور ينبغي أن تسود فيها روح التفاهم والمودة والرحمة والشفقة والتحمل من الجيران، لأن الجار له شأن الجار قد يحتاج إلى جدار جاري من غير أن يضع عليه خشب. بنى الجار الأول فوضع السور كامل من 4 جهات، ثم جاء الجار الثاني، هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم. والثالث، هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم. فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن يصود فيها ما ذكر من التفاهم والمودة والمحبة والتنازل أيضا، على أن يقرر لكل شخص ما يخصه. يعني لو افترضنا أن زيدا من الناس مع مجموعة من الشركاء اشتروا أرض كبيرة وأرادوا عمارتها، فزيد بادر بالعمارة وصور البيت من 4 جهات، ثم جاء الذي يليه صور بيته من 3 جهات، لا يلزمه أن يصور من 4 جهات، لأن السور قائم بالنسبة للجهر. والثالث والرابع والخامس وهكذا لا يلزم أن تسوى، قد يحتاج بعض الناس إلى جهة واحدة فقط، لأن يكون جيرانه من الجهات الثلاث كلهم عمروا وسور، وبقيت هذه البقعة محفوفة بثلاث جيران، ما يلزم إلا جدار واحد، ما يقال له أن تضع 4 جدران. وعلى كل حال لا بد من معرفة أصحاب الجدران، يعني هذا زيد عمر أول الناس، يكتب له أن هذه الجدران له وقعت في أرضه وما أشبه ذلك، لأن عرض الجدار مثلا 20 أو 25 سنتي مثل هذه لها وقع في الأرض عنده، لها وقع في الأرض بطول الأرض وعرضها تأخذ مساحة، فيقال أن هذا الجدار وهذا الحائط لفلان وليس لنا فيه نصيب، لئلا يقع نزاع فيما بعد بين الجيران أو بين ورثتهم أو بين من يشتري منهم. فإذا عرفت هذه الأمور ولم تفضي إلى نزاع ولا شقاق فلا بأس. من أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا يلزم وليس على سبيل اللزوم لا يمنع، لأنه ماله ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منه، ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منه، لكن أهل العلم يقررون أن ما لا يضر لا يجوز منعه، والناس شركاء في الأمور الثلاثة التي لا يتضرر الآخرون بها. ولو جاء شخص يريد أن يستظل بجداره أو يستضيء بناره يمنعه لما يمنعه، لا يتضرر بحال، لا يمنعه، كان الظل تحت جدار زيد من الناس، لكن إن تضرر بذلك يمنع، إن تضرر عند الاقتباس بناره يمنع، أما ما عاد الضرر لا يجوز له أن يمنعه. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
يقول مالك رحمه الله تعالى وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني لا يجوز بل يحرم لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، والحديث الصحيح وله ما يشهد له. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحلب أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، فلا يجوز استعمال متاع الغير إلا بعد الإذن. لكن إذا جرت العادة مثلا أن الناس يستفيدون من بعضهم من غير إذن في بعض الأشياء التي لا يتضرر أصحابها بها، مثلا أنت وجدت كتاب في المسجد وتعرف أنه لزميل، تقول بدل ما يضيع على الوقت أنا جالس أنتظر فلان، أو أستغل فترة ما بين الصلاتين وأستفيد من هذا الكتاب بما لا يتضرر به صاحبه، وصاحبه تعرف أنه لا يكره ذلك، لك ذلك إذا دلت القرائن على ذلك. أما إذا كان يمنع أو فيه أسرار وأمور كتبها لنفسه، من بعض الناس يكتب في الكتب في أجوافها أشياء لا يريد من الناس أن يطلع عليها، وكم على كتب العلم من الأمور التي لا تمت إلى العلم بصيلة من أصحابها، تجد مثلا بعض الأسرار يخشى أن ينساها فيكتبه، قد يكتب مثلا ولد له في يوم كذا مولود اسمه كذا، ولدت له كذا، طلق امرأته في يوم كذا طلقة الرجعية وراجعها يكتبها لئلا ينساها فيطلق بعدها ثلاثة. موجود في كتب العلم بعض هذه التصرفات. في مثل هذا الذي يكتب هذه الكتابات في كتابه لا يريد من أحد أن يطلع عليه، فمثل هذا لا بد من إذنه، فمجرد ما يوجد في الكتاب تعليقات أو أشياء يترك. فالأصل أن مال المسلم محترم، ماله حرام لا يجوز انتهاكه إلا بإذنه، أن أموالكم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فالأموال لها حرمتها ولا يجوز الاعتداء عليها بحال، لا سيما إذا كانت تتضرر بالاستعمال. أما إذا كانت لا تتضرر بالاستعمال بحال من الأحوال فإن هذا يرجع إلى طيب النفس، طيب نفس الشخص. فإذا كانت تطيب نفسه باستعماله من غير إذنه جرت العادة بذلك وعرف من ذلك من خلال القرائن فلا بأس، وإلا فلا. وهذا أمر مجمع عليه، وجعله بعد حديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره لا يحل امرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير إذن بغير طيب النفس بغير طيب نفس منه، ليبين أن هذا لا يعارض، أن هذا لا يعارض هذا، وأن حديث غرز الخشبة هذا مخصوص من العمومات التي تدل على عدم استعمال متاع الغير إلا بإذنه، هذا مستثنى. إلا بطيب نفس منه، طيب النفس قدر زائد على مجرد الإذن، لأنه قد يأذن مجاملة، مثلا مفتاح السيارة ولا أبغالي مشوار، تعرف من حالة الشخص أنه لا يصف على سيارته أحد، ثم قال الله مجاملة، تعرف من الأمارات أنه مجامل، فنقول هذا طابت نفسه، هذا ما طابت نفسه فلا يستعمل ماله. إذا عرفت ظهر لك ولاحظك من الأمارات والعلامات أنك أخذته وهو كاره ولو جامل، ومنهم من يقول أبدا ما دام صرح لك بالاستعمال فلك ما سمعت وما عدا ذلك وما في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله. وعلى كل حال الورع أن مثل هذا لا يستعمل. نعم.
باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي رواية لأحمد فليحتل.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. الحوالة وقد تكسر فيقال حوالة، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة. وهل هي عقد من العقود التي تراعى فيها شروط البيع، أو أنها عقد إرفاق؟ عقد إرفاق لحل بعض المشاكل التي تكون بين الدائنين والمدينين. وذكرنا مثال أن زيد من الناس له دين على مالي وهو مدين، وهو مدين، فأحال الدائن على مدينه، هذه صورة الحوالة. لكن لو أحال دين بدين، هل هذه الصورة تدخل في بيع الدين بالدين؟ يعني هل إحالة زيد دائنه عمرا على بكر بدين له مثل إحالة دين زيد على ثاني بدين عمر على رابع؟ هذاك دين بدين، هذاك عرفنا أن العلماء كافة على تحريمه. لكن هذا هل الحوالة دين بدين؟ زيد مدين لعمر فأحاله على بكر لأنه مدين له، هل هذه من صور الدين بالدين؟ بعض العلماء يقول هي من صور بيع الدين بالدين وهي مستثنات بالنص، لكن ما يظهر فيها أنها دين عقد دين بعقد دين، لأن الأطراف فيها ثلاثة. لو كانوا أربعة، لو كانوا أربعة قلنا دين بدين، كما تصورناه فيما سبق. والمتجه أنها عقد إرفاق، عقد إرفاق يراد منها التخفيف على المدينين. فإذا كان زيد من الناس مدين لعمر، وزيد هذا وعمر هذا الدائن مدين لبكر، لكن عمرا لا يستطيع استخراج حقه من الطرف الثاني من مدينه، فأحال عليه من يستطيع مثل هذا. لا شك أن فيها فك لنزاع خصام وشجار، فينافع من هذه الحيثية. ولذا جاء في الحديث مطل الغني ظلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وتقدم لنا الحديث لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم، ومطل الغني ظلم، وهما بمعنى يبيح عرضه وعقوبته، وقد تقدم الكلام في هذا. وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، مطل الغني ظلم إلى الفاعل والمفعول، إلى الفاعل يعني المماطل غني، المدين غني، يأتيه الدائن فيقول غدا، بعد غد، في الأسبوع القادم، في نهاية الشهر، في الشهر القادم، هذا مطل من شخص غني. هذا إذا قلنا إنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وإذا قلنا إنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، قلنا أن مطل الدائن الغني ظلم، فكيف بمطل الدائن الفقير؟ يعني من باب أولى. إذا كان الدائن المماطل غني ظلم حرام ويبيح العرض والعقوبة، فكيف إذا كان الدائن فقير؟ نعم، هذا من باب أولى. إذا قلنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، قلنا من باب أولى. إذا كان المماطل الدائن غني ويحرم مماطلته وليه، نعم، فلأن يحرم مماطلة الفقير المحتاج من باب أولى. يعني شخص مدين لزيد بألف ريال، وزيد يملك المليارات أو الملايين، ومدين لبكر بألف ريال ولا يجد غيره، أيهم أشد مماطلة؟ يعني يكون يماطل مصاحب الملايين أو يماطل من لا يملك شيء؟ نعم، الذي لا يملك شيء أشق وأصعب عليه. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع في لفظ إذا أحيل، والإتباع والحوالة بمعنى واحد، أتبع أحدكم على مالي من الملاءة وهي الغنى والجدى، على غني على مليء، إذا أحيل على المليء بحيث إذا طولب دفع، بخلاف المعسر، بخلاف المعسر الذي إذا طولب لم يدفع، فإذا أتبع على مليء فليتبع، ما له عذر، مجرد ما تطلب مالك يحصل لك. لكن إذا كان مليء مليء يكفي في الملاءة الغنى، أو لا بد من الغنى مع البذل، مع العبد مع البذل، لأن بعض الأغنياء أشد من كثير من الفقراء. الفقير إذا كان بيده شيء بيدفع، لكن بعض الأغنياء كيف استخرج منه المال؟ فالملاءة هي الاستعداد للدفع بمجرد الطلب. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا حيل على مليء فليحمل، أن يقبل الحوالة، ليقبل الحوالة. وعلى هذا يشترط في الحوالة كما يقول العلم لفظها، أحلتك على فلان أو أتبعتك فلانا، يشترط فيها لفظها ورضا المحيل. يعني أن تطلب زيد من الناس ما تستطيع أن تفرض عليه أن يحيلك على كذا، لا تستطيع أن تفرض عليه، فلا بد من رضا المحيل، وهذا بلا خلاف. ورضا المحال عند الأكثر، ورضا المحال عند الأكثر، وإن خالف بعضهم في رضاه لقوله عليه الصلاة والسلام فليتبع، وفي رواية فليحتل. إذا أمر شرعا هل يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه، وبعضهم يقول لا بد من رضاه، يعني مثل هذا قد يحصل له به ضرر، قد يكون مليء وباذل لكن يحصل له ضرر، يحال على شخص يجامله ويخجل منه أن يطالبه مثل هذا يتضرر ولو كان مليا، ولو كان مليئا. على كل حال مثل هذه الأمور لابد من مراعاة حيله على أبيه أو على عمه أو على أخيه أو على قريبه أو على صهره، يخجل أن يطالبه بالمال ولو كان مليئا، ولذا يشترط أكثر العلماء رضاء المحال. وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه عند الجمهور، فلا يشترط رضاه عند الجمهور، اشترطه بعضهم. على كل حال هذه الأمور لابد من مراعاتها، والأمر كما عرفنا إذا أتبع أحدكم على ما يتبعه أنه الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، على هذا أهل الظاهر، والجمهور على أنه للاستحباب. الشق الثاني من الترجمة يقول المؤلف: باب الحوالة والضمان. الضمان تحمل الدين عن صاحبه مع بقاء ذمة الصاحب الأول مشغولة، يعني يأتي زيد ليستدين من عمر فيطلب منه إما كفيل أو ضامن غارم. كفيل هذا الذي يحضر، هذا الذي يحضر المدين متى ما أراد الدائن، يعني مجرد إحضار، مجرد كفالة شخص، لا كفالة لا ضمان مال. والضمان التعهد بالوفاء إن لم يسدد المدين الأصلي. سم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا ديناران، فانصرف. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء.
فهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يخص الشق الثاني من الترجمة هو الضمان، يقول: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا، جابر أنصاري، يعني توفي رجل من الأنصار، صاري سلمي وعلهم بن سلمة، توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، يعني جهزناه للصلاة عليه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي عليه. ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه. تصلي عليه يعني عرض، بدلا من الأمر صلي عليه، أو استفهام يعني هل تصلي عليه. الأصل من مثل هذا لا يستفهم عنه، فإذا قدم الميت صلى عليه الناس من غير استفهام، لكن هذا من باب الأدب، من باب الأدب في الخطاب، تعرض المسألة عرض من غير أمر أو استفهام. وإلا من يتأخر عن الصلاة على الجنازة وفيها من الأجر ما ثبت، تصلي عليه فخطأ خطا من أجل أن يصلي عليه، من أجل أن يصلي عليه. وكأن هذا الاستفهام توطئة لما حصل من التشريع في هذا الحديث، وإلا يقدم الميت ويصلى عليه من غير سؤال عن دينه ولا عن شيء. هذا الأصل، إذا عرف أن عليه دين يتصرف معه، أما إذا جهل حاله فيصلى عليه من غير سؤال. نعم تشريع، هذا تشريع. نعم لا لا تسأل الحكم هذا يأتي ما فيه. قلنا تصلي عليها، أيوة سؤال، من جميع الناس ولا الإمام فقط؟ الإمام هذا بيجينا ما فيه. قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا صلي عليه فخطأ خطأ، يعني على العادة يصلي من غير سؤال. ثم قال عليه دين، عليه دين، قلنا ديناران فانصرف ما صلى عليه. ويدل على أن الإمام لا يصلي على المدين عليه دين، وهذا ما يعظم شأن الدين في نظر المسلم، لا يجعله يتساهل في أمر الدين. قلنا ديناران فانصرف، فتحملهما أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي، تحملهما قال علي الديناران، علي، ضمنهما لصاحبهما، ضمنهما لصاحبهما، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني حق عليك الحق كما يحق على الغريم، فكنت غريما حق الغريم، وبرئ منهما الميت. استفهم، من بعض الناس إذا استثبت منه حسب التيسير انت يسرت، لكنه قال نعم، قال نعم، فأحسن على صاحب، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي وصحابه الحبان والحاكم. وعلى كل حال الحديث صحيح، وأخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، إلا أن في الحديث ثلاثة دنانير بدل دينارين، ثلاثة دنانير. هذا الحديث فيه ديناران وهو صحيح من حديث جابر، والآخر من حديث سلمة بن الأكوع وهو في البخاري وفي ثلاثة دنانير، فلعلها ديناران وشيء. فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران حذف الكسر، أو كان الأصل الدين ثلاثة دنانير فوفى المدين دينارا قبل موته فصارت دينارا. الحديث يدل على أنه لابد من التثبت وأخذ الإجابة الصريحة، لأن بعض الناس قد يتصرف ويتفوه بشيء لا يدرك حقيقته ثم بعد ذلك يعتذر. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهم الميت، قال نعم، مو مجرد ان تقول والله بتسبب انت يسفرت ولا انا بريء، لا، تحملتهما تحملا تاما وانتقلت من ذمته الى ذمتك، نحن نصلي عليه. فلا بد من التثبت في مثل هذه الاقرارات. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء، يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، لأنه في حكم من لا دين عليه، إذا ترك وفاء يؤخذ من هذا الوفاء ويسدد عنه، وإذا صلي على من ضمن عليه وتحول عنه الدين فلا أن يصلى على من في تركته ما يسدد عنه من باب أولى. صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. عرفنا أن الدين شأنه عظيم والناس يتساهلون فيه، كل هذا بسبب تيسير النسب وتسهيل الدين على كثير من الناس. لا يجد من يدين في أول الأمر، بل قد لا يجد من يدين الناس، يوجد واحد في البلد ويتنكر شو العملية الذين يدفعون أكثر ويترك الباقي، لكن الآن كلهم تيسر، كل يجد بقيته، ولا شك أن هذا التيسير صار سببا في أسر كثير من الناس، وقعوا في حبائل لا يستطيعون الخروج منها، وتساهلوا في أمر الدين حتى تراكمت على الناس. وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فدل على أن عدم الصلاة عليه بعد الفتوح منسوخة، وعلى أن يصلي الإمام على المدين وغير المدين. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي عليه دين فعلي، علي دين أسدده من مال المسلمين، من مال المصالح العامة، من بيت المال، فعلي قضاؤه. متفق عليه في رواية البخاري، فمن مات ولم يترك وفاء يعني علي قضاؤه. وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو على الولاة من بعده أيضا؟ جاء ما يدل على أنه عليه وعلى الولاة من بعده، لكنه لا يسلم من ضعف. إذا كان في بيت المال ساعة فلا شك أن تسديد الديون على المسلمين من مصارف بيت المال، من مصارف بيت المال، على أن لا يكون سببا في التساهل بالديون، لأن بعض الناس إذا عرف أن الدين يسدد عنه نعم تساهل في أمر الدين، دين وتوسع الله المستعان بيسدد عنه، لكن من يضمن من بيت المال يستمر فيه ما يسدد عنك؟ وبعض الناس، وهذه من حبائل البنوك التي جعلت الناس يتتابعون في الديون، تقول من الشروط المذكورة عندهم أنه إذا توفي الغريم يعفى عنه، يعفى عنه. هذا يذكر بعض البنوك نعم، وعلى هذا يتتابع الناس في الاستدانة من هذا البنك ويقعون في حبائله ويقعون في الضائقات، ثم بذلك يلزمون بالسداد. وما يدريك أنك إذا مت يعفى عنك أو لا يعفى. وعلى كل حال، من أخذ أموال الناس تكثرا جاء الوعيد الشديد عليه، فعلى الإنسان أن لا يستدين إلا إذا اضطر إلى ذلك حاجة لا مندوحة له عنها، ويأخذ بقدر الحاجة ويسارع في السداد. والديون لبيت المال حكمها كحكم ديون الناس، وبعض الناس يتساهل في التسديد لبيت المال، يقول لنا نصيب في بيت المال ما وصل إلينا، هذا نصيبنا، هذا ليس نصيبك، اتفقت واشترطت وتعاقدت مع من يمثل بيت المال على السداد في مدة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، مبلغ كذا. والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم، وهذا إحسان، فالإحسان ينبغي أن يجازى بالإحسان ويقابل بالإحسان، يقابل بالإثم. يقول مثل هذا في الفواتير، بعض الناس يتحايل على إسقاطه. مسائل العقوبات بالمال مثلا، أسرعت سرعة زائدة فأعطيت قسيمة 100 ريال، قطعت إشارة أعطيت قسيمة بمبلغ كذا، بعض الناس يتحايل على إسقاطها ويدبر من يتصل له قبل أن تدخل الحاسب وما تمسح عنه. لكن هذا مثل هذه التصرفات لا تجوز. وقد وجد بعض القضايا التي حملت بعض الناس من دخل الحاسب ما استطاعوا يمسحونها، حولت على شخص آخر، هذا ظلم تعد، هذا ظلم متعد. أنت احرص على أن تلتزم بالأنظمة المبنية على مصالح مرعية. على كل حال، إذا حصل لك ما يحصل من بعض الظروف التي تستدعي بعض الخروج عن هذه الأنظمة لحاجة ماسة أو شيء من هذا، هذا له حكم يقدر بقدره، لكن على الإنسان أن يلتزم بما حد له، لأن هذه مصالح محضة ومدروسة، والباعث عليها النظر في المصلحة العامة. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. تقدم مرارا الكلام في هذه السلسلة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه إذا صح السند إلى عمرو أن أقل أحوال أن تكون من قبيل الحسن، لكن السند لم يصح إلى عمرو، لأنه تفرد به بقية بن الوليد عن شيخه أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من شيوخ بقية المجاهيل لا يعرف رواياته منكرة كما قال أهل العلم. فالسند لم يصح إلى عمر، ولذا قال الحافظ بإسناد ضعيف، وقال البيهقي منكر، الخبر منكر ضعفه شديد. وهو في هذا الحديث لو صح ينفي الكفالة في الحد، الكفالة في الحد. أما الضمان في الحد فلا يمكن أن يرد. لماذا؟ لأن الحد لا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، ولا تزر وزرة وزر أخرى. يقول يضمن الحد على زيد الذي وقع في السرقة أو في الشرب أو في الزنا أو ما أشبه ذلك، بحيث إذا لم يمكن وجوده والاستيفاء منه يستوفى من الضامن. يمكن هذا؟ لا يمكن. مثل هذا لا يقبل النيابة. الكفالة التي هي مجرد إحضاره بدلا من أن يسجن هذا الشارب أو هذا الزاني أو هذا في وقت صدور الحكم، في وقت محاكمته، يقول شخص أنا أحضره متى شئت، إذا حكم عليه عند التنفيذ أنا أحضره متى شئت. هنا يقول الحديث لا كفالة في حد، لا كفالة في حد، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. فإذا وجد من يلتزم بهذا، والسجن موجود في عصر الصحابة، موجود في عصر الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بالمثال، وهو في حكم السجن من أصل من أصول السجن. الصحابة اتخذوا سجون للمخالفين، لكن لو افترضنا أن مثل هذا الشخص لو سجن ضاع أولاده، تفرقت يعني من وراءه تفرق ومصالحهم تضيق، مثل هذا لو كفل وجاء شخص يستطيع إحضاره عند الحاجة إلى الحكم عليه أو إلى إقامة الحد عليه، لسيما مع ضعف الحديث، يتجه القول به. والإخراج من السجن بالكفالة أمر معروف موجود، لكن لا بد أن يتيقن أن هذا الشخص يحضر ما تحتيج إليه. أما إذا كفله ولم يحضره لا شك أن مثل هذا لا يمكن الاستيفاء منه، لا يمكن الاستيفاء منه. ليس مثل المال، لكن لو سجن مكانه محله الآن يسجن هذا الكفيل إذا لم يحضره في وقت المناسب، وقد يسجن والد هذا الشخص المطلوب بحد أو بغيره، وقد يسجن ولده من أجل الضغط عليه ليحضر. أقصد أن مثل هذه الأمور لا تزر وازرة وزر أخرى. الولد لا يتحمل ذنب أبيه، والوالد لا يتحمل ذنب أبيه، فيقتصر في الجناية على الجاني ولا يتعدى ذلك إلى غيره. نعم، من التزم بإحضاره يلزم بذلك، وما عداه فلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقرأ في درس الشيء؟
لا، ما
في
آخر
شيء.
شو بعض الأسئلة التي جاءت ذلك؟ يقول هل لو وجد أكثر من نسخة من الكتب، يقول لو وجد أكثر من نسخة من الكتب في مكتبة مسجدنا ولا أحد يقرأ في الكتب، فهل يجوز أخذ نسخة زائدة وأنا طالب علم بحاجة النسخة بالحكم؟ هذه النسخة وقفت على هذه الجهة فلا يجوز إخراج النسخة منها. وكيف الحكم إذا كان بعض الكتب يكتب عليه وقف على طلبة العلم كذلك، طلبة العلم ما لم تحدد الجهة، فإذا حددت الجهة فلا يجوز إخراجها منها. ما الضابط في فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ فهل أكتفي بفهم فقط رضوان الله عليهم، أم يجوز لي فهم ما قد لم يكن ذكر؟ مثلا أفهم من قوله تعالى في سورة الأعراف إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أفهم منه أهمية الدعاء وأن العبادات انقطعت يوم القيامة، فلا صلاة ولا حج ولا زكاة، ولكن يبقى الدعاء بما يدل على أهميته؟ وقد يكون ذكر هذا بعض العلماء ولكن لم أطلع عليه. النصوص، نصوص الكتاب والسنة لا بد من أن تفهم على فهم سلف هذه الأمة، فالفهوم التي يستقل بها المتأخرون دون اعتماد على ما أثر عن سلف هذه الأمة يوقع في إشكالات كبيرة، لا سيما مع بعد الشقة بين اهتمامات المتأخرين وفهم سلف هذه الأمة وما تلوثت به الأفكار والمفاهيم من الثقافات الدخيلة أثر على فهوم الناس تجاه نصوص الكتاب والسنة. وعلى كل حال لا بد من التقيد بفهم سلف هذه الأمة. لكن الشخص الذي اطلع على فهم السلف وقرأ في تفاسير الأئمة وفي شروحهم للأحاديث ثم تولدت لديه ملكة يفهم بها السنة كفهمهم أو يفهم بها القرآن نظير فهمهم، لا أرى ما يمنع من ذلك. ولذلك تجد في التفاسير المتأخرة من أصحاب العناية والاهتمام بمراجعة كتب أهل العلم كلام جديد ما تجده للمتقدمين، وهو مقبول في الجملة لأن هؤلاء عاشوا مع كتب السلف. وقلها مثل هذا في جميع الفنون، يعني شخص هضم كتب المتقدمين وصارت لديه ملكة وأهلية لأن يشرح هذا الحديث الذي لا يوجد له شرح، حديث في الطبراني ما سبق أن شرح، وأنت على خبرة ودربة في معالجة شروح السنة تستطيع أن تشرح هذا الحديث. أما شخص لا علاقة له بكتب العلم ثم يأتي يقول يفهم، هذا لا يفهم ولن يفهم. رجل أراد أن يصلي صلاة المغرب ودخل مع جماعة يصلون العشاء بالركعة الثانية فصلى معهم ثلاث ركعات إلا أنه لم يأتي بالتشهد الأول بالركعة الثانية له والثالثة الإمام، فما حكمه؟ مثل هذا لا يتابعهم في الركعة الرابعة لأن زائدة في حقه باطلة في حقه، فيجلس بعد الثالثة ثم يسلم ثم يأتي إذا سلم بركعة ثالثة. ما هي الطريقة المثلى لجرد المطولات وأن تنصحون بقراءة الكتاب أكثر من مرة حيث أعاني من نسيان ما قرأت خصوصا إذا كان مجلد أكثر من 400 صفحة ونسيان بعض المباحث فيه وكذلك في شروح المتون العلمية؟ الجرد المطولات أمر لا بد منه، هذه الطريقة معروفة ومأثورة عن أهل العلم، وتكون قراءة سريعة ما يكفي قراءة المتون، وتكتب العناوين تدون العناوين إما في المذكرات أو على طرة الكتاب تدون العناوين وذكر المسائل المهمة والطرائف والغرائب تجرد ويرجع إليها عند الحاجة. بالفرق بين كتاب توضيح الأحكام وكتاب الصنعاني سبل السلام، الفرق واضح. كتاب توضيح الأحكام كتاب سهل ميسر مرتب كتب بلهجة العصر ولغتهم يفهمه كل أحد، أما سبل السلام فقد كتب وصيغة بصياغة العلماء المتقدمين على طريقتهم في التأليف، ولا شك أن هذا مفيد وذاك مفيد ولا بد من الجمع بينهما. رجل دخل إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر في التشهد الأخير، يعني انتهت الركعة الثانية ولم يكن جازما بوجود جماعة أخرى فدخل معه في الصلاة، وبعد انصرافه من الصلاة وجد أن هناك جماعة أخرى فهل يدخل معهم ليدرك الجماعة وكي لا يخرج من ذمة الله؟ هو صلى مع الإمام وامتثل ما أمر به، فليصنع كما يصنع الإمام وصنع كما يصنع الإمام ولا يتأخر حتى ينتظر جماعة أخرى إلا إذا غلب على ظنه ذلك. لكن إن دخل معهم بنية النافلة لأن فاتته راتبه الصبح فلا بأس، وإلا ففريضته الأولى. هل تغني دراسة أحاديث الأحكام عمدة الأحكام بلوغ المرام من دراسة كتب الفقه؟ لا تغني، لا تغني، لأن في كتب الفقه من الفروع ما لا يذكر في هذه الكتب وما لا يوجد له دليل في هذه الكتب. يبدأ بها جميعا، يطالع الباب من كتاب الحديث فقه الأحكام ثم يطالعه من كتب الفقهاء. يقول أرجو إعادة أفضل طبعة لإحكام الأحكام، وما رأيكم بحاجة الصنعاني؟ أفضل طبعة هو طبعة الشيخ أحمد شاكر، والطبعة أيضا التي طبعت بإشراف الشيخ علي الهندي محاشة الصنعاني جيدة. إذا من كانت عليه مخالفة مرورية ومسحها من الحاسد عن طريق شخص يعرفه بماذا عليه أن يفعل الآن بعد أن عرف أن ذلك لا يجوز، عليه أن يستغفر ولا يعود مرة ثانية. يقول رجل كان في ورشة لإصلاح السيارات وحان وقت انصراف العامل من الورشة، لذلك سوف يتأخر إصلاح السيارة، فأعطاه صاحب السيارة ما يسمى بالبخشيش لكي ينجز عمله، علما أنه خارج الأجر التي تعطى للكفيل وليس على حساب شخص آخر، بل على حساب وقت العامل، يعني إذا كان في وقت لا يملكه المستأجر، يعني في وقت إجازته وباقتراحته وأعطي أجر مقابل هذا الوقت مع أنه لا يؤثر على العمل الأصلي، لأنه قد يكون له أثر على العمل الأصلي فيؤخر الأعمال الأصلية إلى مثل هذا الوقت فإن خشي من ذلك فلا، وإلا فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول قلنا أن الحديث الضعيف شديد الضعف لا ينجبر، فكيف انجبر هذا الحديث بحديث أبي هريرة الذي هو شاهد له؟ نعم على ضوء القواعد لا يمكن جبره، لكن حديث أبي هريرة بمفرده صحيح. يقول شخص ذهب إلى جدة في مهمة عمل من الشرقية يوم الأربعاء وأراد أن يعتمر في نفس الوقت، يجب عليه أن ينتهي عمله يوم الأربعاء، فهل يجوز أن يتجاوز الميقات دون أن ينوي؟ لأنه إذا نوى وجب أن يعتمر أولا وسينتهي دوام الأربعاء إذا اعتمر ويضيع عمله. هذا بين أمرين، إما أن ينوي العمرة إذا حاذ الميقات أو وصل إلى الميقات ويتلبس يلبس لباس الإحرام ويذهب إلى عمله ويزاول عمله وهو محرم، لا مانع من ذلك، أو يقدم العمل إذا خشي فواته غير محرم ثم يعود إلى الميقات فيحرم منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.